أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق في هذه المسألة، يعني في مسألتنا التي هي ما إذا كان التالف من غير مال التجارة، الأغلب ذهبوا إلى عدم الجولة، فيجب عليه تخميس تمام الفوائد والأرباح التي حصل عليها ولا يستثني منها شيئا. لكن السيد الحكيم كما ذكرنا خالف وذهب إلى الجبر في المستمسك، وتقريبا أفتى بذلك في المنهاج، وإن ذكر الإشكال أولا لكنه بعض ذلك ذكر أن الأظهر أو الظاهر هو الجبر. السيد الحكيم يمكن أن نبين ما هو دليل بهذا البيان، بأنه يرى بأن يقول بأن وجوب الخمس الذي يعني عدم الجبر الذي ذهب إليه الأغلب كما قلنا، أن وجوب التخميس كما على ضوء ما تقدم يتوقف على دعوى صدق الربح والفائدة، باعتبار أن التلف الحاصل لا يغنى من ماذا؟ من صدق الربح والفائدة. يتوقف على هذه الدعوة أن الربح والفائدة يصدق على ما حصل، فيجب تخميسه. ووجوب التخميس يعني عدم شنو؟ عدم الجبر. كيف يصدق الربح على هذا الشيء الذي حصل عليه؟ يصدق باعتبار أن التلف الحاصل لا يمنع من صدق الربح على ما حصل عليه، لكونه أجنبيا عنه، لكونه أجنبيا عنه، لا ارتباط له بماذا؟ بالربح الحاصل. ما له علاقة بالربح الحاصل؟ هذا ربح وتلك خسارة. هذا هو الوجه في وجوب التخميس وعدم الجبر. السيد الحكيم كأنه يريد أن يقول أن هذا يتم عندما نقول بأن موضوع الخمس يختص بماذا؟ بأرباح المكاسب. عندما نلتزم بالاختصاص هذا واضح يقول. ليش؟ لأنه عندما يكون ما يجف فيه الخمس هو ماذا؟ أرباح المكاسب. التالف شنو؟ ليس من أرباح المكاسب. التالف ليس من أرباح المكاسب، والذي يجب فيه الخمس هو مين؟ من أرباح المكاسب. قبل ارتباط لهذا بهذا، إذن هذا التلف الحاصل في غير في الفائدة الحاصلة في غير الاكتساب لا يمنع من صدق الربح على ما حصل عليه شنو؟ بالاكتساب. بعبارة أخرى، أن هذا التاجر في نهاية السنة عندما يريد يحسب أرباح مكاسبه شي يقول قد أرباح مكاسب هذا اللي عنده من قد مليون مليونين، هذا اللي عنده هو أرباح شنو؟ مكاسبه. بعد ما يأخذ التلف الحاصل في فائدة لم تحصل بالاكتساب ولا علاقة لها بالاكتساب وأموال التجارة، ما يأخذها بنظر الاعتبار، هذا هو أرباح مكاسب، فيصدق الربح وتصدق الفائدة، والتلف الحاصل لا يمنع من صدق الربح والفائدة، فيجب التخميس ومعناه عدم الجار. هذا واضح. وأما إذا قلنا بأن موضوع الخمس عام، قلنا بعموم الخمسي لمطلق الفائدة، لمطلق الفائدة يقول يكون هناك حينئذ ماذا؟ ارتباط بين التالف وبين ما يجب فيه الخمس. ليش؟ لأن ما يجب فيه الخمس هو ماذا؟ هو الفائدة، هو الفوائد، الفوائد هي التي يجب فيها الخمس. هذا مو أجنبي عن من؟ عن الفائدة شنو؟ التالية، وإن لم تكن مكتسبة وإن حصلت بغير شنو؟ بغير الاكتساب، حتى حصل بغير الاكتساب، هذا التاجر شكل ما قلنا عندما يحسب حسابه في نهاية السنة يريد يحسب ماذا يجب فيه الخمس. ايش يحسب؟ يحسب شنو؟ مجموع الفوائد. واضح لأن الذي يجب فيه الخمس هو ماذا؟ مطلق الفائدة لا خصوص أرباح المكاسب. فيحسب مجموع الفوائد. هنا لابد عندما يريد أن يذكر رقما للفوائد لابد أن يأخذ الفائدة الثالثة بنظر شنو؟ بنظر الاعتبار. أو بعبارة أخرى أن التلف الحاصل في فائدة هذا يكون مؤثر على ماذا؟ على الفوائد التي يجب فيها شنو؟ فيها الخمس. يكون مؤثر لماذا؟ لأن ارتباط الواضح فيما بينهما. هناك ارتباط واضح فيما بينهما يكون مؤثرا. ومعنى أنه مؤثر معناه أنه لا يجب الخمس في جميع الفوائد وإنما يجب الخمس مع الأخذ بنظر الاعتبار هذه الفائدة الحاصلة سابقا غير الاكتساب والمفروض أنها نقصت أو تلفت. هذا غاية ما يمكن أن يبين به مطلب السيد الحكيم قدس الله نفسه. هذا المطلب قلنا السيد الخوة اعترض عليه بالبيان اللي ذكرناه قال لا كلامنا أجنبي عن مسألة أن ما يجب فيه الخمس هل هو يعم مطلق الفائدة خصوص أرباح المكاسب ما له علاقة بهذا. وعدم الارتباط ثابت في كل منهما ما كفر. عدم الارتباط اللي ينتج شنو؟ وجوب التخميس وعدم الجمع. يقول ثابت سواء قلنا بهذا أو قلنا بهذا ما يجب فيه الخمس سواء كان هو عموم الفائدة أو عبارة عن خصوص أرباح شنو المكاسب. على كل حال هذه الفائدة الثالثة هذه أجنبية عنه كما هي أجنبية عنا إذا قلنا بالاختصاص بأرباح المكاسب كما اعترف به هو السيد الحكيم. يقول السيد الخوي أنه هي أيضا أجنبية عنه إذا قلنا بالتعميم. إذا قلنا بتعميم الخمس المطلق فكل منهما أجنبي عنا. فإذا أجنبي عنا حينئذ لا تكون مؤثرة فيه ولا تمنع من صدق الربح على ماذا؟ على ما حصل عليه. فيجب فيه الخمس. هذا كلام السيد الخوئي نقدر نبين ببيان واضح يخرج عن كونه مجرد دعوة ويكون جواب عما ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه. حاصل ما نقول في مقام الجواب عما ذكر السيد الحكيم هو أننا لا ننكر أن الفائدة الثالثة لها أثرا في ماذا؟ في حساب الفوائد والأرباح في نهاية السنة بلا إشكال هي لها أثر. لا ينكر كون أن لها أثر في حساب ماذا؟ في حساب الفوائد في نهاية السنة. لكن ما هو المقصود بهذا الأثر الذي يحدثه التالف في حساب الفوائد؟ مرة يدعى بأن أثره هو أنه ينقص أو يوجب حصول النقص في مجموع الفوائد. يوجب حصول النقص في مجموع الفوائد باعتبار أن التلف الحاصل في بعض الفوائد قضية بديهية بلا إشكال يوجب حصول النقص في مجموع الفوائد الحاصلة في السنة. إذا فرضنا أنه مجموع الفوائد الحاصلة في السنة 10 لا إشكال أن تلف واحدة من هذه الفوائد يوجب حصول النقص في مجموع الفوائد. يوجب حصول النقص في مجموع الفوائد ولازم ذلك شنو لازم هذا؟ من يقول لازم هذا واضح وأنه لا يجب عليك تخميس 10 فوائد وإنما يجب عليك تخميس 9 الباقية بعد عزف ماذا؟ الفائدة الثالثة. النقص بهذا المعنى التدارك بهذا المعنى الجبر بهذا المعنى قضية مسلمة ولعلها بديهية ولا يمكن التشكيك فيها. هذا مؤثر. الفائدة التالفة الثالث مؤثر في حساب الفوائد بلا أشكال مؤثر. لكن شنو معنى مؤثر؟ مؤثر بهذا المعنى، بمعنى أنه يوجب حصول النقص في مجموع الفوائد. هذه قضية مسلم بها ولا أشكال فيها، لكن هذا لا ينتج الجبر بالمعنى المقصود. لا ينتج الجبر بالمعنى المقصود. الجبر بالمعنى المقصود معناه احتساب الثالث من الفائدة الموجودة. احتساب الثالث من الفائدة الموجودة، أو كما عبرنا إسقاط مقدار الثالث من الفوائد الباقية، بحيث لا يجب الخمس في تمام الفوائد الباقية، وإنما يجب الخمس في المتبقي منها بعد إسقاط مقدار شنو؟ الثالث. هذا الجبر اللي يتحدث عنه. فإذا كان الباقي عنده شقد قلنا 9، يعني واحدة تلفت، شنو معنى الجبر الثالث؟ معناه أنه نسقط من 9 المقدار الذي يعادل ويساوي ماذا؟ يعني تبقى عدد 8. إذن ما يجب فيه الخمس والمقدار المتبقي بعد إسقاط مقدار الثالث، هذا هو الجبر الذي نتحدث عنه. هذا الجبر لا دليل عليه، لا يثبته ما ذكره من أن إذا قلنا بعموم الخمس لمطلق الفائدة هناك ارتباط بين الفوائد وبين الفائدة شنو التالفة، وأن التالف مؤثر على حساب الفوائد. صحيح مؤثر، لكن الكلام في تفسير معنى التأثير. التأثير له معنيان، مرة نقول أن التأثير معناه هو أنه يوجب حصول النقص في مجموع الفوائد الحاصلة في السنة، هذا أمر مسلم لكنه غير الجبر الذي نبحثه، لأن هذا ينتج وجوب الخمس في 9 المتبقية كما ذكرنا، وهذا ليس هو الجبر المقصود. هذا ينتج وجوب الخمس في تمام الباقي لوضوع أن الفائدة التالفة لا يجب فيها شنو؟ الخمس. تالفة لوضوع أن الفائدة التالفة لا يجب فيها الخمس. الخمس إنما يجب في الفوائد شنو؟ الباقية. فهذا التالف واضح ما يجب فيه الخمس، لكن هذا معناه شنو؟ معناه انه يجب الخمس في تمام شنو؟ الباقي، في 9 فوائد الباقية في المثال الذي ذكرناه. وهذا مو هذا الجبر الذي نتحدث عنه. الجبر الذي نتحدث عنه هو اننا نسقط من الارباح من الفوائد ما يعادل شنو؟ التالف. فالأرباح والفوائد المتبقية في آخر السنة إذا كانت 9 نسقط منها 1، لأن هذا يجبر شنو؟ يجبر التالي، فيجب الخمس حينئذ في ماذا؟ في 8. هذا هو الجبر الذي نريد أن نثبته في المقام. هذا لا يثبت بما ذكره السيد الحكيم، وإنما الذي يثبت هو الأول. الأول أمر واضح بديهي ولا خلاف فيه، ولا يمكن، سمحوا لي، ولا يمكن تصحيح ما ذكره بأن نضم إلى ذلك الحساب المجموعي الذي ذكرناه في الدرس السابق. قد واحد يقول بأن هذا الكلام صحيح لكن بناء على الحساب الانحلالي، أما بناء على الحساب المجموعي لا، نلتزم بالجبر بالمعنى المقصود. وأنا نلتزم بالجبر بالمعنى المقصود، بناء على أن نلاحظ نحسب الأرباح والفوائد بالحساب المجموعي. نقول لا، هذا لا يؤثر. للبناء على تعميم الخمس المطلق الفائدة ينتج الجبر كما يقول سيد الحكيم، ولا كون الحساب حسابا شنو مجموعيا، هذا لا ينتج، لا يؤثر. لماذا؟ لأن الحساب المجموعي ما معناه؟ الحساب المجموعي معناه أن في السنة الواحدة يوجد ربح واحد، توجد فائدة شنو واحدة، وهي شنو؟ وهي شنو؟ عبارة عن مجموعة أرباح. هذا معنى الحساب المجموعي، أن في السنة الواحدة ما عندنا فوائد متعددة، وإن كانت كذلك حقيقة واقعا، لكن تحسب كأنها ماذا؟ فائدة واحدة. فهناك فائدة واحدة في السنة اللي هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموع الفوائد الحاصلة في السنة. هذا معنى الحساب المجموع. والغرض منه كما تقدم، الغرض منه في الحقيقة هو تصحيح استثناء المؤن الحاصلة في أثناء هذه السنة من الربح المتأخر شنو عنها. لولا هذا الحساب المجموع من بدنا نستثني المؤن الحاصلة من الربح المتأخر عنها، لأنه من حساب الانحلالي ما يمكن استثناء الربح من المؤن المتأخر شنو عنه. فصاروا إلى الحساب المجموعي حتى يصححون استثناء المؤن الحاصلة في أثناء السنة من الربح المتأخر عنها. إذن الحساب المجموعي ما يعني ماذا يعني؟ يعني أن نلحظ مجموع الأرباح وكأنها ربح شنو؟ ربح واحد، وكأنها ربح واحد. هاي الفائدة الواحدة، هاي الفائدة الواحدة اللي هي عبارة عن مجموع الفوائد، لا إشكال ولا خلاف في أنها تنقص فيما إذا تلف بعض أو تلف جزء شنو؟ جزء منه. إذا تلف جزء من هذه الفائدة الواحدة اللي هي عبارة عن مجموع الفوائد، لا إشكال أن هذه الفائدة شنو؟ تنقص. تنقص هذه الفائدة إذا تلف جزء منها، لأن هذه الفائدة عبارة عن مجموع الفوائد العشر. فإذا والفائدة الأولى التالفة هي بمثابة الجزء من هذه الفائدة اللي هي عبارة عن مجموع الفوائد، ولا إشكال أن الشيء ينقص إذا تلف جزء منه. تنقص هذه الفائدة بتلف بعض فوائدها. لكن هذا ما لا يعني، هذا حساب المجموع، هذا ما لا يعني، يعني بعبارة أخرى أن المكلف لا يجب عليه أن يقمص تمام العشرة، وإنما يجب عليه أن يخمس ماذا؟ ما يبقى لديه من الفوائد. هذا معنى حساب المجموع يقتضي هذا، وهذا غير الجبر الذي نريد إثباته في المقام كما أشرنا. هذا غير الجبر الذي نريد إثباته، لأن الجبر الذي نريد إثباته هو عبارة عن إسقاط مقدار الثالث من الأرباح التي شنو؟ التي حصل عليها. هو بالاكتساب بالأرباح الأخرى بالشغل مالته بأي شيء حصل على مليون. واضح الجبر ما معنى؟ معنى أن هذا الثالث انخرج من هذا، والخمس لا يجب إلا في الباقي بعد شنو؟ بعد الاستثناء وبعد الأقرار. هذا الجبر اللي يتحدث عنه مجرد افتراض أن الحساب مجموع، هذا لا ينتج هذا. حساب مجموع يعني يقول أن مجموع الفوائد كأنها فائدة واحدة، وهذه الفائدة تنقص بلا إشكال بتلف بعض أجزائها، فالخمس حينئذ يجب في الباقي. أما أن نجي نستثني، هذا شنو الدليل عليه؟ حساب المجموع ما يقتضي. إذن نقدر نقول بأن ما التزم به المشهور من عدم الجبر، من عدم الجبر ومن وجوب التخميس، هذا لا يمنع منه لا دعوى للالتزام بأن الخمس واجب في عموم شنو الفائدة. إذ لا فرق بين وجوب الخمس في عموم الفائدة وبين تخصيص الخمس بخصوص أرباح المكاسب. في كل منهما كما ذكر السيد قائم الحق معهم في كل منهما الارتباط ليس موجود، في كل منهما مك ارتباط بين الفائدة التالفة وبين ما ربحه في المكاسب، ولا بين الفائدة التالفة والفائدة الأخرى التي حصلت شنو عنده سواء ربحها من المكاسب أو من غير شنو، مك ارتباط بينهما، هاي فائدة وهي فائدة، هو ربح في هذه واستفاد في هذه وتلفت شنو كما ذكر خسارة خارجية، خسارة خارجية أجنبية عما ربحه، فما ارتباط بينهما في كل منهما، كما أنه لا يمنع منه الالتزام بالحساب المجموعي، لأن الالتزام بالحساب المجموعي لا يعني إلا ملاحظة الفوائد كأنها فائدة واحدة والأرباح كأنها ربح واحد، وهذا الربح الواحد يقل وينقص يسلم ذلك بتلف بعض أجزائه، لكن هذا لا يعني ماذا؟ أننا نستقطع من الباقي بمقدار ماذا؟ بمقدار الفائدة، هذا يحتاج إلى دليل، وإنما هذا يعني أن الأرباح تقل، أن مجموع الأرباح يقل عندما تتلف بعض الأرباح، مجموع الفوائد تنقص عندما يتلف بعض الفوائد، وهذا بلا إشكال، لكن هذا لا ينتج أن الخمس لا يجب إلا في المقدار المتبقي بعد الاستقطاع والاستثناء، هذا يحتاج إلى دليل ولا يوجد دليل يثبت ذلك. ومن هنا يظهر أن الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور من ماذا؟ من عدم الجبر في المقام. نعم لو التزمنا بالجبر كما التزم به السيد الحكيم في هذه المسألة لعله هذا يغنينا عن البحث في المسألة السابقة، لأن الالتزام بالجبر في المقام لعله يثبت الجبر في ماذا من باب أولى في ماذا في المسألة السابقة، لماذا؟ لوجود الفرق الواضح من هالجهة، باعتبار أننا إذا قلنا أن تلف غير مال التجارة يوجب الجبر من الأرباح فوائد، من باب أولى أن تكون الخسارة الحاصلة في مال التجارة أو التلف الحاصل في مال التجارة يكون ماذا منجبرا بأرباحها، بأرباح شنو التجارة، بعد مسألة هذه الزراعة وهذه التجارة وهذه نوع من التجارة وهذه نوع من التجارة، وأرباح الحديث ما يجي، لأن التزمنا بالجر فيما هو أشد من ذلك، وهو ماذا؟ وهو كون التلف حاصلا في غير مال التجارة. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، هي مسألة لا سوف نقرأ المسألة. ما شلون؟ لا من الفوائد، لا من الفائدة، ما نتوقع من الفائدة، لا إذا عد فوائد 100 مو أنت 50 يأخذ، يعني أن الفائدة ما تتسعي 5 هذا ما نتوقع. مسألة 73، لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه، فإذا كان هذا التلف في عامه فضلا عما إذا كان التلف في عام شنو آخر، واضح عدم جبر لماذا بربح هذه السنة إذ ليس محسوبا من المؤنة، يعني هذا التعليل قلنا مو فني، يعني المفروض أن يقول لعدم صدق ربحي وعدم احتسابه جبر ثالث من المؤنة، حتى يصير التعليل بالمقتضي وعدم المعنى كما ذكرنا، ولعله هو الفرض يعني المقتضي احتفظ موجود. هاي المسألة اللي بعدها قريناها مو 74 قرأناها في الدرس السابق. آية العاصفة مسألة 72 يعني نبهنا على أن الالتزام بالجبر في بعض الصور لأجل الأصل العملي. الالتزام بالجبر في بعض الصور لأجل الأصل العملي لا لوضوح صدق الربح في ماذا؟ في مورده. لا مو لوضوح صدق الربح في مورده. شنو يجب الخمس ونلتزم؟ لا لوضوح عدم صدق الربح في مورده حتى نلتزم بعدم وجوب الخمس، وإنما لأجل أن الأصل العمل يقتضي عدم وجوب الخمس. هذا قد يكون له أثر في بعض الأمور، يعني كون الجبر ثابت بالدليل الاجتهادي أو كون الجبر ثابت بالأصل العملي، هذا قد يكون له أثر في بعض الأمور. مسألة 75 اللي يدخل بها وهي من المسائل المهمة جدا، مسألة كيفية تعلق الخمس ونحو تعلق الخمس، كيف يتعلق الخمس بالموارد المتقدمة من الأرباح وغير الأرباح. الكلام لا يختص بخصوص أرباح المكاسب، أرباح المكاسب الكنز الغاوص، ها كل هذه الأمور كيف يتعلق الخمس بهذه الأمور. احتمال أنه يتعلق في قبال احتمال أنه يتعلق بالعين، هذا بحث أن الخمس هل يتعلق بالذمة أو يتعلق بالعين. طبعا لا تعلق بالذمة إلا ثمرة عملية مهمة لا تظهر في ماذا تعلق شنو بالعين. إذا تعلق الخمس بالعين خلص ما تقدر تتصرف بالعين إلا بمجوز. يتعلق بالعين يعني خمس هاي العين ليست لك، هي ملك للغير، هو شريك معك في ماذا في هذه العين، سأل أحد أنحاء الشراكة يجب هذا، لكن بالنتيجة هو له حق في هذه العين. بينما إذا قلنا أنه يتعلق بالذمة العين حينئذ تكون طلقة وخالية من حق ثبوت حق فيها، يتمكن من التصرف فيها كما يشاء. غاية الأمر أنه أكو في ذمته مقدار يساوي خمس شنو خمس هذه العين، مقدار يساوي خمس هذه العين، هذا تنشغل به الذمة ويكون حال الديون التي تستقر في ذمة الإنسان. أما العين فهي طلق وملك صرف وليس فيها حق متعلق بها، فيجوز له التصرف فيها كيفما يشاء بلا حاجة إلى مسوغ وإذن و من هذا القبيل. هذا بحث. البحث اللي يترتب على هذا البحث هو أنه بعد الالتزام بالثاني أو الأول، يعني بعد الالتزام بأن الخمس يتعلق بالأعيان لا في الذمة، بعد الالتزام بهذا ينفتح هناك بحث آخر عن كيفية تعلق الخمس بماذا بالعين، كيف يتعلق بالعين، لأن الاحتمالات القائمة في المقام عديدة ويوجد خلاف كبير فيما بينهم في اختيار يعني الصيغة الفنية لتفسير كيفية تعلق الحق والخمس بماذا بالعين. هناك الاحتمال الأول المعروف له هو أنه يتعلق بها على نحو الإشاعة، على نحو الشركة، على نحو الإشارة، يعني صاحب الخمس يملك خمس مشاع في هذه الشنة في هذه العالم، يملك خمس مشاع في هذه العالم. طبعا هذا الالتزام يمنع المالك من أن يتصرف في كل في تمام العالم وحتى فيما زاد علما على الخمس، يعني ما يقدر يعزل الخمس ويقول شنو يقول أنا صرف في غيره إلى خمس وهذا أنا صرف في غيره، بناء على إشاعة لا يتمكن من ذلك، لأن هذا من آثار الإشاعة أنه كل ذرة وكل جزء من هذه العين هي مشاعة، خمس منها للغير وأربعة أخماس لهذا المالك. هذا احتمال. احتمال الثاني أن يكون على نحو الكلي في المعين، وهذا هو ظاهر صاحب العروة. صاحب العروة ظاهره أنه على نحو الكل، لكن شنو في المعين اللي مثال قلنا بالمكاسب صاع شنو من هذه الصبرة، كل خمس كل يعني شنو كل يعني يمكن انطباق على كثيرين، لكن من هاي العين مو من غيرها يعني. وهاي العين في عدة أخماس، مو عدة أخماس. هذا الكل يمكن تطبيقه على هذا الخمس على هذا الخمس على هذا الخمس وهكذا، فهو على نحو الكل ماذا في المعين. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث هو أن يكون متعلق بالعين على نحو تعلق الحق بالموضوع، على نحو تعلق الحق بالموضوع، لا هو كل في المعين ولا هو على نحو شنو الإشاعة، وإنما حق متعلق بهذا الموضوع. هذا بحث طويل الليل ومهم جدا، يأتي الكلام عنه، لا ندخل الآن في تفاصيله. صلى الله عليه وسلم.